قال باف أشار إلى أن هدف الولايات المتحدة من المحادثات كان شراء الوقت والضغط على إيران، منتقدا بعض دول الغرب لعدم تنديدها بعدوان الكيان الإسرائيلي على البلاد والذي تم أثناء المحادثات. إلى قطاع غزة، حيث استشهد أفراد أسرة مؤلفة من 5 أشخاص إثر قصف للاحتلال استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد أن جريمة الاحتلال باستهداف خيام النازحين أدت إلى احتراق جثامين الشهداء في إحدى الخيام، مشيرة إلى استهداف مدينة رفح بغارات جوية تزامنا مع إطلاق آليات الكيان نيرانها. وفي سياق متصل، تقدمت قوات برية إسرائيلية بحي الشجاعية بمدينة غزة لمئات الأمتار في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما استهدفت حي التفاح شرقي المدينة بقذائف المدفعية. تشهد السجون الإسرائيلية حالة من التدهور الكبير في أوضاع الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة بعد 7 أكتوبر 2023. للمزيد من التفاصيل حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نتابع التقرير التالي.
تشهد السجون الإسرائيلية حالة من التدهور الكبير في أوضاع الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة بعد 7 أكتوبر 2023. وفق الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى ونادي الأسير، كان عدد المعتقلين الفلسطينيين قبل الحرب بما يقارب 7000 معتقل، بينما ارتفع العدد بعد اندلاع العدوان إلى أكثر من 16000 معتقلا، بينهم عدد كبير من النساء والشباب. ولا تقتصر مأساة الأسرى على الاعتقال، فقد أظهرت تقارير مختلفة أن ما لا يقل عن 98 أسيرا فلسطينيا فقدوا حياتهم داخل السجون خلال فترة الحرب. كما أشارت تقديرات فلسطينية إلى نحو 77 أسيرا لقوا حتفهم، بينهم 35 من قطاع غزة، ولا تزال بعض جثثهم محتجزة. وفي الوقت نفسه، شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ صفقات تبادل لإطلاق سراح الأسرى. وفق الهيئة الفلسطينية، فقد أفرج عن أكثر من 1777 أسيرا ضمن هذه الصفقات، شملت 285 محكوما بالسجن مدى الحياة و283 من أصحاب الأحكام العالية، إضافة إلى 1045 أسيرا من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد أكتوبر عام 2023. وفي دفعة واحدة أفرج عن 628 أسيرا، بينهم 50 محكوما مدى الحياة و445 من غزة ضمن مراحل لاحقة من الاتفاقيات. هذه الأرقام تؤكد حجم المعاناة الكبيرة التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، وتشير إلى التحديات الحقوقية والقانونية الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي في حماية الأسرى وفق اتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.
شددت حركة حماس على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار والعمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل، ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروق وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مشيرة إلى مواصلة الكيان ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين في غزة مع تنفيذ عمليات نسف لما تبقى من منازل في القطاع. وانتقدت حماس منع الاحتلال إدخال القدر الكافي من الغذاء والدواء إلى سكان القطاع. وكان من المقرر إعادة فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، غير أن الاحتلال لم يلتزم بذلك. أعلن جيش الاحتلال مقتل قائد الميليشيا المسلح ياسر أبو شباب في رفح جنوبي قطاع غزة على يد مجهولين. وذكر جيش الاحتلال أن التقديرات تشير إلى مقتل أبو شباب على يد أحد رجاله، وأن اغتياله يعتبر تطورا سيئا للكيان الإسرائيلي، معتبرا أن حركة حماس كانت تمتلك معلومات استخبارية بشأنه جمعتها من مصادر مقربة منه. من جانبه، قال الإعلام الفلسطيني أن الأنباء بهذا الخصوص ما تزال أولية ومتضاربة، موضحة أن تفاصيل القضية تظهر أن أبو شباب قتل على يد مقاومين تابعين لحركة حماس. أصيب فلسطينيان في هجوم جديد للمستوطنين على الطريق بين رام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب شهود عيان فقد أقدم المستوطنون على إحراق مركبة مواطن وابنته بالكامل ما أدى إلى إصابتهما المباشرة. في المقابل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن 50 مستوطنا شاركوا في الاعتداء الجماعي. في جانب آخر أصيب 7 فلسطينيين بجروح ورضوض جراء اعتداء نفذه مستوطنون شمالي الخليل بالضفة الغربية. كما أفاد شهود عيان أن المستوطنين هاجموا بالهروات وغاز الفلفل المزارعين بين بلتي حلحول وبيت أمر بالخليل أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: مناورات سهند 2025 للقوات الإيرانية ودول منظمة شنغهاي تحقق نجاحا كاملا بجميع مراحلها. الاحتلال يواصل خرق اتفاق غزة بمزيد من الغارات على مناطق متفرقة من القطاع. وجيش الاحتلال يعلن مقتل قائد الميليشيا المسلح ياسر أبو شباب في رفح جنوبي القطاع. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الراهنة في الولايات المتحدة والسياسات الخبيثة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب، ومدى سلوكياته المتهورة التي تترك غالبا بصمات قاتمة على أوضاع منطقتنا بشكل خاص وأوضاع العالم بشكل عام. في حلقة اليوم سنتحدث حول السياسات الأمريكية في العراق وتداعيات هذه السياسات على الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدها العراق قبل مدة، وكانت سادس انتخابات برلمانية أو تشريعية وتاسع انتخابات عامة. ونستند في هذه الحلقة على مقال تحليلي للباحثة السياسية هدى رزق، وعنوان الحلقة العراق والهيمنة الأمريكية. تابعونا بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. انسحبت القوات الأمريكية من أكبر قواعدها في محافظتي بغداد والأنبار في سبتمبر أيلول 2025 بناء على اتفاق بين الحكومتين الأمريكية والعراقية تم توقيعه في أواخر عام 2024. أما المرحلة الثانية سيكون توقيتها في سبتمبر أيلول عام 2026، لكن قد يبقى بعض القوات بصفة استشارية. تم نقل القوات من قاعدة الأسد الجوية إلى إقليم كردستان شمال العراق، أي إلى قاعدة أربيل الجوية، قاعدة حرير الجوية. الانسحاب الأمريكي من العراق ليس كاملاً، بل انتقل إلى شراكة أمنية ثنائية جديدة، وتبرر واشنطن وجود قواتها في العراق كجزء من قتال داعش والعمل كقوة موازنة للنفوذ الإيراني، وتصر على وجودها في العراق كحاجز أمام النفوذ الإيراني في المنطقة حسب زعمها. وهي ترى أنه من خلال الحفاظ على موطئ قدم عسكري تستطيع مراقبة المجموعات القريبة من إيران، في إشارة إلى قوى الحشد الشعبي التي أسستها فتوى الجهاد الكفائي الصادرة عن أعلى مرجعية دينية في العراق. واليوم تضع الولايات المتحدة يدها على الأصول العراقية وتودع عائدات النفط العراقي في صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. ورغم انتهاء التفويض الذي كان موكلا إليها بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13033 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1483 الذي انتهى عام 2011، تستمر في السيطرة على هذه الأموال من دون مساءلة، بل بالتبعية المالية، حيث يتم توجيه عائدات النفط العراقية من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما يتطلب من وزارة المالية العراقية طلب الأموال من وزارة الخزانة الأمريكية لتغطية الاحتياجات الأساسية، ما يمنحها نفوذاً كبيراً. وقامت بفرض عقوبات على عدد من البنوك وشركات الدفع الإلكتروني العراقية متهمة إياها بتسهيل التحويلات غير المشروعة وتهريب الدولار، خاصة إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات في إيران ولبنان. أعزائنا المستمعين، لتسليط المزيد من الضوء على موضوع أهداف أمريكا من وراء تدخلها في شؤون الانتخابات العراقية، نستمع إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني وضيف هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من العراق الأستاذ أياد الإمارة.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج للشيطان، وأرحب بضيفي الأستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق. استاذ، تفضل، يعني برأيك ما هي أهداف أمريكا من وراء تدخلها في شؤون الانتخابات العراقية؟
تريد الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في الشأن العراقي بشكل سافر، وهي تتدخل فعلا بالشأن العراقي بشكل سافر وقبيح وغير مسبوق. هي تحتكر الأموال العراقية، ما يصدر من النفط العراقي تذهب أمواله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي تهيمن على بعض القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالإعمار، بالبنى التحتية، بالسياسات الخارجية، وحتى في ما يتعلق ببعض السياسات الداخلية المحورية المتعلقة بالصناعة النفطية، المتعلقة بملف الطاقة الكهربائية، المتعلقة بملف تسليح الجيش العراقي والشرطة العراقية. بالتالي أمريكا الآن تمارس دورها في العراق كدولة احتلال فعلية، تريد أن يكون العراق قاعدة من قواعد الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ البرامج الأمريكية، ولكي لا يشكل العراق تهديداً لأمن الكيان الصهيوني بأي حال من الأحوال. فبالتالي هي تتدخل في الانتخابات، لا تريد للعراقيين أن تكون إرادتهم حرة وكريمة ويقرروا بأنفسهم، بقدر ما تريد أن تفرض إرادتها بكل شيء، وتعتبر الانتخابات العمود الفقري للعملية السياسية العراقية، العمود الفقري للاستقرار في العراق. فبالتالي هي تحاول أن تتدخل في الشأن العراقي من خلال الانتخابات، تحاول أن تتدخل في الانتخابات، تراقبها بدقة، تراقب المرشحين، تراقب مستويات شعبية هذا المرشح أو ذاك، تحاول أن تفرض مرشحين ينتمون إلى سياستها، لكنها تصطدم في كل مرة بإرادة صلبة للعراقيين تواقين إلى الحرية والاستقلال بشكل كامل. العراقيون بصورة عامة يرفضون التدخلات الأمريكية، وهناك حساسية كبيرة من الوجود الأمريكي في العراق، من التدخلات الأمريكية في العراق، وهذا واضح جدا لدى الجميع ولا يختلف عليه أي عراقي في داخل العراق.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نرحب بكم من جديد أعزائنا المستمعين. العلاقة بين إيران والعراق هي علاقة تحالف استراتيجي مدفوعة بالترابط الديني والسياسي والاقتصادي والهوية الشيعية المشتركة، فالعراق دولة ذات أغلبية شيعية تتمتع بروابط دينية وثقافية قوية مع إيران، إضافة إلى زيارة العتبات المقدسة في العراق. ويعد العراق شريكا تجاريا مهما لإيران، ويمثل سوقا حيويا للسلع والخدمات الإيرانية بما في ذلك الغاز والكهرباء، وهما شريان حياة اقتصادي لإيران، كما أن صادرات إيران إلى العراق شريان اقتصادي، وفي عام 2024 قدر حجم التجارة بأكثر من 12 مليار دولار سنويا مع توقعات بنموه. أما جهود تعميق العلاقات الاقتصادية فهي تشمل تطوير البنية التحتية العابرة للحدود مثل خط سكة حديد البصرة شلمشة، وفي سبتمبر أيلول لعام 2025 وقعت إيران والعراق اتفاقية من 21 بندا لتعزيز التجارة والأمن والإدارة. يربط إيران والعراق تعاون أمني رسمي مع توقيع اتفاقيات في عام 2023 وأغسطس 2025 لتعزيز مراقبة الحدود، وتهدف هذه الجهود جزئيا إلى نزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية العاملة في شمال العراق، ويسعى العراق إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. تضغط الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لتأكيد سيطرة الدولة الكاملة على جميع من تسميهم بالجماعات المسلحة، ولا سيما قوات الحشد الشعبي، ومن دون مراعاة متطلبات الشعب العراقي واحترام هذا الشعب الذي يعاني من نقص في الغاز والكهرباء، دفعت واشنطن العراق إلى تقليل اعتماده على واردات الكهرباء والغاز الإيرانية، وتدعو إلى تعزيز القوى السياسية العراقية الأقل انحيازاً إلى طهران في الانتخابات. يتمثل جزء أساسي من سياسة الولايات المتحدة في الضغط على الحكومة العراقية من أجل الابتعاد عن دمج الحشد الشعبي والفصائل التي تعتبرها مقربة من إيران. في نيسان أبريل 2025 تم تقديم مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعنوان قانون تحرير العراق من إيران إلى الكونغرس، ويقترح مزيدا من الإجراءات لتفكيك الحشد الشعبي من خلال فرض عقوبات على الجماعات والشخصيات السياسية العراقية الرئيسة المرتبطة بها. أعزائنا الأفاضل، حول دور إيران في الانتخابات العراقية وشأن أمريكا بالعراق، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب، يعني هل من دور إيراني في الانتخابات العراقية يزعج الأمريكي؟ وما شأن أمريكا بالعراق برأيكم أستاذ أياد؟
اعترفوا قبل أي حكومة أخرى موجودة في المنطقة بالمسار الديمقراطي، بالمخرجات السياسية لما بعد 2003، ولم يترددوا بدعم العراقيين في أي مفصل من المفاصل التي مروا بها منذ 2003 وإلى يومنا هذا. كانوا مع الحكومة العراقية، كانوا داعمين للنظام السياسي، كانوا خير عون لنا في مواجهة التهديدات الوجودية التي حاول الإرهاب منها أن يطال أمن واستقرار ووجود الدولة العراقية الجديدة. وهذا ما لا يختلف عليه اثنان في العراق وفي خارج العراق، من أن الدعم الإيراني كان غير محدود بما يتعلق برد هجمة داعش، والإيرانيون قدموا أنفسهم في سبيل أن يستقر العراق ويحظى بالاستقرار. هم أيضا يركزون على أن يستمر مسار الديمقراطي، لأنهم يريدون أن تكون الحكومة العراقية بيد الشعب العراقي لا بيد أي قوة خارجية. هذا يعني من شاءه بعد عقائدي، وأيضا مصلحة برغماتية لإيران أن يستقر الوضع في العراق، من مصلحة إيران أن يكون العراق دولة قوية ومستقرة ويحكمها أبنائها دون هيمنة لأي طرف من الأطراف. لا تريد لأمريكا أن تكون قوية في العراق، لا تريد لأي قوة خارجية أن تكون قوية في العراق، تريد أن يكون العراق قويا بالعراقيين لا بغيرهم. لذلك نحن لا نجد تدخلا من الإيرانيين في الشأن العراقي بقدر ما نجد دعما غير محدود من الإيرانيين قيادة مباركة وشعبا أصيلا للعراقيين في أن يمضوا قدما في تثبيت نظامهم السياسي وإنجاح تجربتهم الديمقراطية. هذا ما يريده الإيراني، ما يسعون له، ما يحثون عليه. أما عن تدخلات للإيرانيين بالشأن العراقي فهذا ما لم نلحظه وما لا نجده، التدخلات من أمريكا، التدخلات من بعض دول المنطقة، ويحاولون أن يلصقوا هذه التهمة بالإيرانيين، والإيرانيين براء من هذه التهمة.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق، وشكرا جزيلا لحضورك معنا أستاذ أياد.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
مستمعينا، عززت الولايات المتحدة العقوبات من خلال تصنيف 4 مجموعات عراقية بدعوى أنها متحالفة مع إيران رسميا كمنظمات إرهابية أجنبية. وكما هو مقترح في قانون تحرير العراق من إيران، تهدد بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل مؤسسات الدولة العراقية الرئيسة مثل مصرف الرافدين والمؤسسة العامة لتسويق النفط إذا تبين أن لها صلات بتمويل الفصائل، في حين أن الشعب العراقي يرى أن من مصلحته أن يواصل التعاون الاقتصادي والسياسي طويل الأمد مع إيران، بما في ذلك توفير الكهرباء والشراكات التجارية الاستراتيجية والتي تخلق تبعات تعقد الجهود الأمريكية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة العراق والهيمنة الأمريكية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
غزة يا البيت شد مبحور قلبي عليك يفوت تنور، يا غزة يا البيت شد مبحور اخ قلبي عليك يفوت تنور، كل ما طفل بقماط ينصاف يما، كل ما طفل بجناح ينصاف، تصعد إلى الله أرواح تبخور، تصعد إلى الله أرواح تبخور،
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا
اركض على التربان حافي يمي، على ضمدة وجرحة بتفافي يمي يمي، اركض على التربان حافي على ضمدة وجرحة بتفافي يمي يمي، دمعت روح الولد غافي يما، دمعت روح الولد غافي، لو ليت لي موت العوافي يموي، لو ليت لي موت العوافي،
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول العالم الإيراني الشهير أبي ريحان البيروني، الذي برز في علم الفلك والرياضيات فضلا عن علوم أخرى. ولقد أقبل البيروني على طلب العلم منذ حداثة سنه، وتواصل مع بعض من علماء عصره مثل الخوجندي الفلكي الإيراني وأبي الوفاء البوزجاني والشيخ الرئيس ابن سينا. ومن إنجازات البيروني الفلكية رصد ظاهرة كسوف الشمس، حيث رصد هذه الظاهرة في خوارزم، وكذلك رصدها في عام 393 حينما كان في جرجان من مدن شمال إيران. مستمعينا الأفاضل، في عام 399 أو عام 400، وعندما كان البيروني على أعتاب العقد الخامس من عمره، عاد إلى خوارزم وعاش مدة من الزمن في بلاط حاكم خوارزم أبي العباس مأمون بن مأمون. وبدعم من هذا الحاكم الإيراني استطاع البيروني القيام بأرصاد فلكية مهمة، وابتكر البيروني بعض المعدات التي ساعدته في القيام بأرصاده الفلكية. ويحدثنا التاريخ أن البيروني واصل عطاءه العلمي رغم صعاب الظروف، وأنه انتقل بعد مقتل أبي العباس المأمون حاكم خوارزم، انتقل إلى بلاط السلطان محمود الغزنوي. من المؤسف أن وقائع حياة أبي ريحان البيروني في العصر الغزنوي غير واضحة المعالم، ومع هذا فإنه عرف في غزنة مقر حكومة الغزنويين عالما فلكيا ومنجما. ومن المحتمل أن يكون البيروني خلال فترة تواجده في بلاط السلطان محمود الغزنوي قام بدراسات حول بلاد الهند، حيث درس علوم الهنود ولغاتهم، ومنها اللغة السنسكريتية. يقال أعزائي الأفاضل إن البيروني صاحب السلطان محمود الغزنوي في حملاته العسكرية على الهند، وأنه في تلك الرحلة العسكرية التقى العديد من علماء الهند، وساعد تعلم اللغة السنسكريتية البيروني على تأليف كتابه تحقيق مال الهند. إلا أنه إضافة إلى هذه الدراسة قام بأبحاث فلكية وجغرافية حول المدن التي زارها في بلاد الهند، ومن ذلك تعيين خطوط العرض الجغرافي لتلك المدن. وحينما كان البيروني في قلعة نندنا في الهند، وذلك في عام 416 للهجرة، تمكن من حساب قطر الكرة الأرضية، ونشر البيروني نتائج أبحاثه في هذا المجال في رسالة بعنوان مقالة في استخراج قطر الأرض. أعزائي الأفاضل، ما زال برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية يأتيكم عبر أمواج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد الفاصل نواصل الحديث. أعزائنا الأفاضل، كما مرت منا الإشارة من قبل، فإن أبا ريحان البيروني اشتهر كذلك كعالم رياضيات، ومن بين مؤلفاته ما كان حول هذا العلم الذي هو في الواقع مفتاح العلوم، كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم. وفي الفلك وضع البيروني كتابه بعنوان دانشنامي مسعودي، أي دائرة معارف المسعودي، نسبة إلى السلطان مسعود الغزنوي الذي خلف أباه السلطان محمود الغزنوي في الحكم. يذكر المؤرخون أن الظروف كانت مواتية خلال فترة حكم مسعود الغزنوي بالنسبة للبيروني، فتوجه صوب الكتاب والتأليف أكثر فأكثر. وتقديرا لجهود البيروني أرسل السلطان مسعود ذهبا وفضة إلى أبي ريحان، إلا أنه رفض استلام الهدية السلطانية، وأخبر السلطان أنه عاش في القناعة ولا شأن له بالذهب والفضة. نعم مستمعين الأفاضل، ومر الزمان وانتهى حكم السلطان مسعود، إلا أن من جاء بعده كان للبيروني في مسيرته العلمية مشجعا. في عصر السلطان محمود ابن السلطان مسعود ألف البيروني كتاب الجواهر في معرفة الجواهر، وهو في علم المعادن، وكتاب الصيدلة في الطب في علم العقاقير والطب. وفي شهر رجب من عام 440 توفي أبو ريحان البيروني في مدينة غزنة، وهي اليوم في أفغانستان، عن عمر بلغ 77 عاما. وحتى في اللحظات الأخيرة من عمره كان البيروني للعلم طالبا. يذكر لنا التاريخ أن البيروني وهو على فراش الموت سأل أبا الحسن علي بن عيسى الفقيه عن مسألة فقهية، فقال له الفقيه أبو الحسن: ليس هذا وقت السؤال. لكن البيروني أصر على الحصول على الإجابة عما سأل، وقال: الموت مع معرفة بمسألة ما خير من الموت جهلا بها. يقول أبو الحسن علي بن عيسى الفقيه: بعد أن خرجت من دار البيروني وأنا في وسط الطريق سمعت الناعية من بيته. أجل، لقد مات البيروني كما يموت سائر الناس، لكنه خالد بعلمه الغزير وفكره الوضاء. أعزائنا الأفاضل، انتهت حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الحلقة القادمة بإذن تعالى لنا عودة إلى صفحات التاريخ المشرق للبيروني. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
عبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع حلقة أخرى من هذا البرنامج.
عزيزي المستمع، من البديهي أن المعطيات التي يقدمها دين أو مذهب إلى أمة ما هي ليست كقضاء حاجة وقتية، كأن يرسل لها المدد في حربها مع أعدائها، أو أن يغدق عليها الطعام في سنوات القحط، أو أن يؤسس لها المصانع والمعامل، بل هي من نوع الأساس بالنسبة إلى هذه الأمور. هي خلق ثورة مثمرة ومفيدة في أفكارهم وأرواحهم، وبتحديد أسلوب تفكيرهم في نظرتهم الواقعية، وبتحسين أخلاقهم وتربيتهم تربية سامية، وأن يحررهم من الأغلال التي عليهم من السنن والأنظمة البالية، وأن يبدلهم عنها بأنظمة حية وسنن يقظة واعية، وأن يعلمهم أهدافا سامية وإيمانا بها، وأن يوجد فيهم روح السعي وطلب العلم ونسيان الذات وخدمة الآخرين. وإذا حصل كل هذا فمن الطبيعي أن تتحسن حياتهم الاقتصادية وأن تنشط الأيدي العاملة فيهم وقواهم الإنسانية وأن تتفجر فيهم الأفكار العلمية والفلسفية والفنية والأدبية والثقافية والحضارية وأن تتكامل الأمة في جميع شؤون ما يمكن أن يسمى بالحضارة الإنسانية.
يمكن أن تسديه الأمة من الخدمة إلى دين ما فهو أن تسعى في سبيل تبليغه والدعوة إليه ونشر ثقافته وتدوين أفكاره وأن تهتم بتفهم مفاهيمه ثم بتفسيرها وتوضيحها للناس وأن تخدم لغة ذلك الدين وأن تعرف سائر الأمم به وأن تحامي عنه بالنفس والنفيس وأن تضحي في سبيله بكل ما تملك من حول وقوة وأن تخلص له على جميع الأصعدة. وهنا يتساءل المفكر المطهري فيما إذا كان الإسلام قد خدم الأمة الإيرانية أم لا؟ فهل أن الإسلام حرر إيران من براثن السلطة الحاكمة الغاشمة ثم نفخ روحا حية يقظة واعية في ضمير الإنسان الإيراني وغير مجرى تاريخ إيران إلى مجرى أحسن من سابقه وفجر ينابيع القوى والاستعدادات الفكرية في شعوب هذه الإمبراطورية؟
أم أن هذا الدين استعمر إيران؟ بالمعنى المصطلح من الاستعمار فأوقف الأفكار وغير مجرى تاريخ إيران ولكن إلى مسيرة منحرفة عن مسيرتها الصاعدة الظافرة التي كانت من قبل وضيع تلك الحضارة الإيرانية. وهل أن الإسلام سبب في ظهور أعلام من إيران في عوالم العلوم والفلسفة والمعارف والفنون والصنائع والأخلاق وأكسبهم سمعة حسنة وشهرة كبيرة في العالم؟ أم على العكس من ذلك كان مانعا من ظهور شخصيات علمية في إيران؟ أليس الإسلام الذي هيئ الأرضية لظهور الشخصيات العلمية البارزة في إيران؟ أم أنهم برزوا نتيجة تمردهم على الإسلام؟
ويقول المفكر المطهري مما لا شك فيه حينما ظهر الإسلام على صعيد الحياة وشكل تلك الحكومة الإسلامية وجمع مختلف الأمم والشعوب تحت لواء واحد باسم الإسلام وظهرت على مسرح الحياة حضارة عظيمة لم تكن تعرف من قبل وقد عرفها التاريخ و علم الاجتماع باسم الحضارة الإسلامية وكانت تشترك وتساهم في هذه الحضارة أمم مختلفة من آسيا وأفريقيا وحتى من أوروبا وكان الإيرانيون من هذه الأمم المساهمة في هذه الحضارة بل كان الحظ الأوفى والنصيب الأوفر والسهم الأكبر من هذه الأمة الإيرانية كما يتفق على هذا جميع ذوي الخبرة في هذا المجال.
فما هي الحقيقة يا ترى في هذه الحضارة؟ فهل هي كما يدل اسمها حضارة إسلامية؟ أي هل كان الإسلام هو العامل الأصيل والمحرك الأساس والموجه لهذه الحضارة الواسعة الأرجاء والمترامية الأطراف؟ أم هل كانت هناك علل وأسباب وموجبات وبواعث أخرى، وأن كل أمة في الأمم المساهمة فيها ومنها الأمة الإيرانية ساهمت فيها وفي التمدن الإسلامي ببواعث ترتبط بجذورها الحضارية والمدنية في تاريخها الخاص؟ ويضيف الفيلسوف المطهري أن التحقيق في هذا البحث التاريخي الاجتماعي والديني يستلزم أن نتصفح تاريخ إيران المقارنة لظهور الإسلام، وأن ندرس الأنظمة الفكرية والاعتقادية والاجتماعية والسياسية والعائلية والأخلاقية في ذلك العهد، ونقيس ذلك بما جاء به الإسلام وقدمه للأمة الإسلامية ومنها إيران.
من حسن الحظ أن تاريخ الإسلام ومثله تاريخ إيران حين ظهور الإسلام من الوضوح بمكان يتيسر معه أن ندرك الحقيقة، وقد كثر البحث في النصف الثاني من القرن العشرين حول هذا الموضوع، وقد بدأ الأوروبيون بطرح هذه المسألة لأول مرة. ومن النظريات العديدة التي قدمت حول هذا الموضوع يختار المفكر الشهيد ما نقله الدكتور معين في كتابه عن مقالة للدكتور تقي زادة بعنوان التطورات الاجتماعية والمدنية لإيران فيما مضى، فقال:
جاء الإسلام بدين جديد له مزايا وأصول عادلة وقوانين منتظمة، وقد بعث انتشار الإسلام في إيران روحا حية وقوية أثرت في حصول أمرين آخرين في هذه الديار الإيرانية، أحدهما دخول اللغة العربية الثرية والغنية إلى اللغة الفارسية، فهذه اللغة حينما دخلت إلى إيران وامتزجت بالتدريج مع اللغة الآرية اللطيفة والطريفة ووجدت صيغتها الفصيحة الخاصة على لسان كبار الناطقين بها في القرون الرابعة والخامسة والسادسة الهجرية، توافرت لنا بذلك لغة تتسع لبيان جميع المطالب العلمية والأدبية، وأن سعدي وحافظ وناصر خسرو خير مثال للناطقين بها في المجالات العلمية والأدبية.
وثانيهما هي تلك العلوم والمعارف ونتائج الحضارات الغنية الرائعة التي انتشرت بين المسلمين العارفين باللغة العربية ومنهم الإيرانيون منذ أواسط القرن الثاني إلى أواخر القرن الثالث الهجري عن طريق ترجمة الكتب اليونانية والسريانية والهندية إلى اللغة العربية في المشرق الإسلامي، وقلما بقي من كتب العلوم والفنون والآداب والحكمة اليونانية مما كان موجودا في ذلك العهد ما لم يترجم إلى العربية.
ولقد كان من أثر هذه الترجمة العربية عن اليونانية أن انتشرت الحكمة والعلوم والفنون بين أوساط الممالك الإسلامية خاصة إيران، مما أثر في ظهور عشرات العلماء من أمثال ابن سينا والفارابي والبيروني والرازي وآخرون، ومعهم عشرات المئات من تأليفاتهم المهمة التي كان 99% بالعربية، ومن هؤلاء تشكلت صورة الحضارة الإسلامية النيرة منذ القرن الثاني وحتى القرن السابع الهجري التي كانت أرقى وأعلى حضارة في العالم.
وينقل المفكر المطهري ما قاله البروفيسور أرنست كونيل الألماني أستاذ الفن الإسلامي في جامعة برلين في مقدمة كتابه في الفن الإسلامي: كان لاشتراك الناس في العقائد الدينية في الإسلام أثر أقوى مما كان له في المسيحية على المساعي الفنية والثقافية المختلفة. إن اشتراك الناس في العقائد في الإسلام بعث المسلمين على أن يعقدوا جسرا على الاختلافات العنصرية والقديمة، ويعبروا هذا الجسر وهم يقتبسون الروابط المعنوية والآداب والسنن للأمم المفتوحة فيوجهونها الوجهة الإسلامية الواضحة.
والشيء الذي كان له أثر حاسم أقوى من كل شيء في هذه التأثيرات والتأثيرات لإيجاد الوحدة المطلوبة والإجابة عن جميع مسائل الحياة هو القرآن، فانتشار القرآن باللغة الأصلية قد أوجد روابط ربطت بين جميع الأمم في العالم الإسلامي، وأصبحت هي العامل الأصيل في خلق أي نوع من الآثار الغنية.
أعزائي المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري. إلى اللقاء والسلام عليكم.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
ولا أقول أكشفن قلبي ولا
الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يهمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران، ما عندي أنت الرحمن، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن. فلئن جازيتني بظلمي لأسائلنك بلطف،
فلا أخبرن غرب حبي، فلا أخبرن
توجهت قلبي إلى رب رحيم. أمهلتني كي تنجيني، سترتني كي تكفيني، جنبتني ما يبليني كأنما تستحييني. فيا قديم الإحسان، يا من بلطف يرعاني، أتى لك العبد الجاني يرجو فكاك النيراني. ربه آمن مخافي يوم الميعاد، اغفر جرمي واقترافي، حولي يزداد بالذنب هذا اعترافي بين الأشهاد، بالذنب هذا اعترافي بين الأشهاد. فلئن حاسبتني بفعلي لأناديك بصفحة،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو.
مقصدي يا خير ستار، مقصدي يا خير ستار.
السابعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. مناورات سهند 2025 للقوات الإيرانية ودول منظمة شنغهاي تحقق نجاحا كاملا بجميع مراحلها. غارات للاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني تسفر عن تدمير مبنى بالكامل. وبغداد تعلن فتح تحقيق لتحديد خطأ بإدراج حزب الله وحركة أنصار الله كجماعة إرهابية. أهلا بكم إلى التفاصيل. حققت مناورات مكافحة الإرهاب سهند 2025 للقوات المسلحة الإيرانية بالتعاون مع قوات دول منظمة شنغهاي للتعاون نجاحا كاملا في جميع مراحلها. وشملت المناورات تنفيذ عمليات تحرير رهائن على متن حافلة بنجاح، مع تولي مروحيات حرس الثورة الإسلامية مهمة الدعم الجوي وقصف مواقع الجماعات الإرهابية، فضلا عن تنفيذ عمليات إنزال جوي. إلى ذلك نفذت عمليات دقيقة لتدمير مواقع الإرهابيين بمتفجرات ذكية وتكتيكات حديثة، كما نسفت المسيرات تحصينات افتراضية بأسلحة ذكية. بدوره أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن هذه المناورات تعكس التعاون الأمني والعسكري بين الدول المشاركة. انطلقت مناورات اقتدار للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان. قائد قوات البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد أن المناورات ستتضمن اختبار منظومات صاروخية دقيقة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية، مشيرا إلى تمتع قوات بسيطرة استخبارية دائمة في الخليج الفارسي يتم التصرف وفقا لذلك. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي دعم إيران المستمر لسيادة لبنان ووحدته الوطني وأمنه واستقراره، لا سيما في مواجهة الكيان الإسرائيلي. جاء ذلك في رسالة بعثها عراقشي إلى نظيره اللبناني يوسف رجي، أشار فيها إلى العلاقات التاريخية والودية بين البلدين، داعيا إياه لزيارة إيران للتشاور حول تطوير العلاقات الثنائية واستعراض التطورات الإقليمية والدولية.